بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين للإمام محمد بن عبد الله العيدروس إلى أن قال: فصل. وأما الصوم فهو باب في العبادة، وهو أقوى أسباب الإعانة على الطاعات، فينبغي للعبد أن يراعي حدوده وآدابه، فيمسك عن كل كلام لا حاجة له إليه لا سيما الغيبة، كل كلام يعظم وزره، وليكن ليوم صوم امتياز على يوم فطره، فليكن ذكر الله تعالى فيه أعلى ذكر إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، وإن أمكنه أن يعتكف في المسجد لطاعة الله تعالى فليفعل، وليصون الإنسان سره، وذلك مندوب إليه. يلزم للإنسان الذكر والطاعة سرا في صومه عن الخطرات السيئة والأفكار الفاسدة، فإن ذلك أيضا من تمام الصوم، كما ينبغي له أن يصون سره بحفظ لسانه عن الكلام السيء. قال علي رضي الله عنه: صوم القلب خير من صوم الجوارح واللسان، صوم اللسان خير من صوم الجوارح وجوع البطن. وليأخذ الصائم من الطعام عند الإفطار قدرا متوسطا، ولا يتكثر من الألوان، لأن حقيقة الصوم هو تنظيف البدن بالتقلل من الأكل ليتنور القلب، وليجتهد العبد في تطيب طعمته، أعني من الحلال، فإن ذلك أصل عظيم.
الحمد لله. ويواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر منازل السير إلى الله جل جلاله ومراق القرب إليه، ينبه تنبيهات ويوجه توجيهات، ويتكلم في هذا الفصل عن بعض أسرار الصوم. فقال: هو باب في العبادة يفضي إلى رحاب اقتراب وكسب وفير من الثواب وتضييق مجاري عدو الله حتى يتهيأ لذوق حلاوة مناجاة الله، فإن أكثر ما يحجب الخلق عن ذوق هذه الحلاوة وعن شهود الملأ الأعلى ما تحوم به الشياطين على صدورهم وعلى أفكارهم وخواطرهم. وفي الأثر: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. وبالصوم تضيق مجاري الشيطان بابن آدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيق مجاريه بالجوع. وبالصوم تقوى قاعدة التقوى، ويتعلم الإنسان المراقبة لله في السر والنجوى. وفي الصوم تثبيت أساس الإخلاص، فإن مرجعه إلى ترك لا تراه الأعين، فمرجع الصوم إلى كف. وفي كل ما ذكرنا أيضا فإن الصوم تدريب على أن يكون الإنسان أقوى من الشهوات، فإنه يترك طعامه وشرابه من أجل الله، وهما أقوام الحياة، فكيف بغيرهما من الشهوات. قال: وهو أقوى أسباب الإعانة على الطاعات، لما ذكرنا من تضييقه المجاري وفتح باب حلاوة المناجاة وتحقيق القرب إلى الله تبارك وتعالى وتنمية الإخلاص. فينبغي للعبد أن يراعي حدوده وآدابه، وقد جعل الله منه على عموم المسلمين المستطيعين شهرا فرضا وهو شهر رمضان، ثم فسح المجال لعباده، فاختلفت مراتبهم بما يتعلق بالصوم. فالأقل للسائر إلى الله تبارك وتعالى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا ما استقر عليه ترتيب سيدنا الخليل إبراهيم، وقال عنه صلى الله عليه وسلم إنه صام دهر وأفطر الدهر، كان يصوم 3 أيام من كل شهر. وفيها قال صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر غشه وغله، ومنهم السائرين والسالكين إلى الله تعالى من يصوم كل 2 وكل 5، ومنهم من يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل ما كان فيما يتعلق بالصوم، وهو صيام النبي داود على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، مع إضافة ما جاء في السنة من مثل 6 من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء. فمن أحسن صيام رمضان ثم صام هذا الذي ذكرنا من 6 ويوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشوراء، وصام 3 أيام من كل شهر، استحق أن يدعى من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائم. فإذا أدخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. ومن الصحابة من سرد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعبد أن يراعي حدوده وأدابه إذا صام فرضا ونفلا، يمسك عن كل كلام لا حاجة له إليه، والإمساك عن الكلام الذي لا حاجة إليه أصل في تهذيب النفس وفي السير إلى الله. أما من يعتاد الاسترسال في الكلام فلا تصح له الاستقامة، ولا يرقى منازل الكرامة. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه، فيترك الكلام الذي لا حاجة له إليه، يعني الفضول من القول، ولو كان مباحا، ولو كان مباحا، فإن أكثر القول بغير الذكر ولو كان مباحا يقسي القلب، لما كان مقترنا بنية حسنة وسنة من مثل إيناس ضيفين أو جبر خاطر مسلمين في شيء معدود. ويجد الإنسان الأثر في نفسه إذا منع نفسه عن أن تبتدئ بالكلام لغير حاجة وضرورة إلا السلام، يبدأ من لقيه بسلام، مع ذلك ما يبتدئ بالكلام، يكون كلامه جواب. قال لا سيما الغيبة فهي صاعقة الحسنات. تعرف صاعقة الحسنات؟ تعرف الصواعق اللي تحطم الناس والديار؟ في صاعقة للحسنات وهي الغيبة، صاعقة تبطل حسنات الإنسان ويتساهل الناس فيها، ولهذا خصها بالذكر. وكل كلام يعظم مزره، فندبه إلى أن يميز يوم صومه بحسن التفقد والرعاية والاحتياط حتى يكون صائما حقيقة، وليكون ليوم صومه امتياز على يوم فطره، فليكن ذكر الله تعالى فيه أعلى ذكر إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، وإن أمكنه أن يعتكف في المسجد لطاعة الله تعالى فليفعل، وقد اشترط بعض الفقهاء لصحة الاعتكاف الصوم. فليكن ذكر الله تعالى في أعلى ذكر إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، وإن أمكنه أن يعتكف في المسجد لطاعة الله فليفعل، وليصن الإنسان سره. وسرك ما يغيب عن مجالسيك فلا ينظرون ولا يسمعونه، صن هذا السر لتكون به على مناجاة للرب وحضور مع الإله سبحانه وتعالى. له اشتغال بحفظ السر عن دخلين. قال: وذلك مندوب إليه يلزم للإنسان الذكر والطاعة سرا في صومه عن الخطرات السيئة والأفكار الفاسدة، فإن ذلك أيضا من تمام الصوم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كما ينبغي له أن يصون سره بحفظ لسانه عن الكلام السيء، فحفظ اللسان عن الكلام السيء وتكلف الحضور مع الله تعالى وتجنب الأفكار الفاسدة كله معين على صيانة السر، أن يصون سره من الكدر، يصون سره من التلطخ والتوسخ بالالتفات إلى الغير. قال علي رضي الله تعالى عنه: صوم القلب خير من صوم الجوارح واللسان، وصوم اللسان خير من صوم الجوارح وجوع الباطن. صوم القلب امتناعه عن الالتفات للدنايا، عن الفكر في غير ما يقربه إلى الله، هذا صوم القلب. أحسن قال: من صوم اللسان ومن صوم الجوارح، فإن صاحبه في مقام الحضور. صوم القلب خير من صوم اللسان وصوم الجوارح. ثم ذكر الجوارح فقال: صوم اللسان أحسن فيه من صوم بقية الجوارح، أي من صوم البطن عن الطعام والشراب. صوم اللسان عن فضول الكلام أهم، فالصائم المهذار كثير الكلام لا يظهر عليه أثر الصوم، ولو صام عن الجوارح كان أهم من صومه عن الطعام والشراب عن الكلام. لو صام عن الكلام كان أهم من صوم عن الطعام، وأهم من صوم اللسان عن كلام الفضول صوم القلب عن التعلق بالدناية والالتفات إلى ما سوى الله، وعن فضول الفكر إلى فاضل الفكر، فيكون حاضرا مع الله مفكرا بعظمة الله مطالعا لأسرار أسماء الله وصفاته. هذا صوم القلب، ما يرضى يخرج عن هذه الدائرة. قال سيدنا علي: هذا أهم من الصومين، من صوم اللسان ومن صوم الجوارح. أما إذا رجعنا إلى الجوارح فصوم اللسان أهم. فهم تقول سيدنا علي: صوم القلب خير من صوم الجوارح واللسان، وصوم اللسان خير من صوم الجوارح وجوع البطن. وليأخذ الصائم من الطعام عند الإفطار قدرا متوسطا من الحلال، ولا يتكثر من الألوان، حتى يحضر قلبه في الصلاة وحتى يدرك أثر الصوم. لأن حقيقة الصوم قال هو تنظيف البدن بالتقلل من الأكل ليتنور القلب، فإذا عوض ما ترك من الأكل في النهار فأكله في الليل أو زاد عليه، فأين يبقى أثر الصوم؟ فلا فرق في تأثر القلب والروح بالتكدر بتناول طعام مفرق أو دفعة واحدة، فهذا جمع دفعة واحدة، بل أكله دفعة واحدة أكثر تكثيفا للقلب وإظلاما من كونه متفرق، وأضر على الصحة أيضا. جمع دفعة واحدة أضر على الصحة من كونه متفرق، فهو أضر على الصحتين. قال: وليجتهد العبد في تطيب طعمته، يعني من الحلال، فإن ذلك أصل عظيم يحصل به حقيقة الصوم. وسيأتي في فصل الدعاء معنا بعد هذا أن من شرط إجابة الدعاء كون الأكل حلال، فمن يصوم عن الحلال ثم يفطر على الشبهة أو على الحرام تضحك على عقله، يقول انت طول اليوم ممسك عن دام، لما جاء وقت الفطر تجيب شبهة وتأكل وتشرب وتفطر على حرام أو على شبهة. فليتحرى الإفطار على حلال، وكان لهم تحرا لبعض النخيل ولبعض الذي يؤخذ منه التمر للفطر في رمضان. والقصد أن للصوم صورة وحقيقة، فلا تغني الصورة عن الحقيقة. أقرأ قليل في الفصل.
فصل في آداب الدعاء. الدعاء مخ العبادة، فينبغي للعبد أن يكون عند الدعاء خاشعا ذليلا حاضر القلب، وليحذر أن يقف بين الله تعالى بقلب ساهل لاهن، فإنه يتعرض بذلك لمقت مولاه. وأفضل الدعاء وقت السحر أو نصف الليل، وأقربه إلى الإجابة ما كان عند خشوع القلب حين يقبل العبد بكليته على الله تعالى. وما أحسن وقفة العبد الذليل المستكين بين يدي الملك العظيم الرؤوف الرحيم بوضع يده اليمنى على كوع اليسرى بالانكسار والخضوع والإخلاص. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. قد مددت يدي بالذل مبتهلا
يدي
وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد.
وقد رتب هذا الدعاء بهذه الأبيات بعض العارفين في قيامهم بالليل، فيرددون: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، قلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر يعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. ويزيد بعضهم وراء هذا مثيله ويقول: أطلب منك أمورا أنت تعلمها، ما لي على فقدها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد أو يروي كل من يرد. إن الله حي كريم استحي من عبده إذا مد إليه يدي أن يردهما صفرا. قال: الدعاء مخ العبادة، ينبغي أن يكون خاشعا ذليلا حاضر القلب، فإن سر الدعاء هو شعوره بالحاجة والافتقار إلى الله تعالى، فلهذا عظم شأن الدعاء ومكانته لما فيه من سر العبودية الشعور بالحاجة والفقر. وليحذر أن يقف بين يدي الله بقلب ساهٍ لا، فإن في الحديث: إن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهٍ لاهي، ومن قلب غافل لاهي. وأفضل الدعاء وقت السحر أو نصف الليل، ومن أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل، وأقربه إلى الإجابة ما كان عند خشوع القلب وقشعريرة البدن وحضور الفؤاد حين يقبل العبد بكليته. وذكر حسن وقفة العبد الذليل المستكين بين يدي ربه العظيم الرؤوف الرحيم، يناجي مثل هذا المناجاه: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا. الله أكبر. ثم يواصل الكلام فيما يتعلق بأسرار الدعاء، يأتي إن شاء الله معنا. قال سيدنا عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء. هس إذا قام بالدعاء على وجهه قال هم الإجابة لا تحمله، فهو الذي يجيب الداعي، لكن كيف تدعوه؟ على أي حال، على أي وجه تدعوه؟ قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فسوف يكون لزاما، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. امن يجيب المضطر اذا دعا ويكفي السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اي لهم مع الله لا اله الا الله. قليل لما يذكروا. الله يرزقنا الإنابة إليه، جعلنا من أهل الوجهة إليه والتذلل بين يديه، يكرمنا بسير الدعاء وحقيقته، ويرزقنا كمال الرجاء فيما عند الله وكمال الانتباه لما يحبه ويرضاه، ويصلح شؤوننا والمسلمين ما شاء به صون الصالحين، ويختمنا بالحسن اليقين في خير الزباب يبصر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.